الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم ما أهمنا، وأن يزيل عنا وعنكم الغم والهم، وأن يرفع عنا كل ما يعكر علينا صفو حياتنا وأنس قلوبنا وصلاح أهلينا وأولادنا، وأن يتم علينا النعمة في الدنيا والدين، إن ربنا جواد كريم. وشكر الله جل وعلا لعمر حرصه على الدرس وقيامه عليه وحرصه على الطلاب ومتابعته لهم، جعل الله جل وعلا ذلك في موازين حسناته ورفعة لدرجاته، وزاده من الخير والتوفيق. كنا أيها الإخوة في المجلس الماضي أتينا على ما بقي من مسائل أو من صفة الحج إلى أن انتهى الحديث عند آخر المسائل المتعلقة في ذلك، وأظن أنها لم يبق إلا مسائل الخروج من منى والتعجل أو التأخر في ذلك وما يتعلق بطواف الوداع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين.
آمين. وصلنا إلى هنا؟ ها؟ ومن تعجل فيهم؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبله وإلا لزمه النصيب وفهم يوم الغد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين. التعجل قد جاء في الشرع ما يدل على تسويغه وإباحته، فذلك نص كتاب الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقد جاء ذلك في الآثار عن النبي عن عمر وغيره في الإذن به والعمل بما جاء في كتاب الله جل وعلا. والمقصود باليومين اللذين يتعلق بهما حكم التعجل يوم الحادي عشر والثاني عشر، فالتعجل في اليومين إذا هو الخروج يوم الثاني عشر من ذي الحجة، خلافا لما يفهمه بعض العوام وبعض من لا فقه له، أنه يظن أن التعجل يعني الخروج يوم الحادي عشر فيعد يوم النحر من أيام منى، وليس الأمر كذلك، بل لا يختلف أهل العلم أن محل الكلام هنا في التعجل في الخروج هو يوم الثاني عشر. وهذا كما قلنا من أنه جاءت به دلالة الكتاب، وهو الدلالة أيضا في عمل الصحابة، وعلى ذلك استقر عمل أهل العلم. هنا إذا تقرر أن التعجل جائز فإنما يكون ذلك قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. ومناط ذلك أن الله جل وعلا قال: فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمعنى ذلك أنه من ذهب عليه اليوم ولم يكن قد تعجل وخرج فإنه ذهب ما له من الرخصة، ذهب ما له من الرخصة. واضح مأخذ هذا من الآية؟ وهذا هو الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قال يعني: من أدركه المساء، من أدركه المساء ف فإنه يبيت بها ويرمي من الغد، ومن خرج قبل المساء فقد سقط عنه المبيت والرمي من اليوم الثالث عشر. فإذا هذا سبب تقييد الفقهاء رحمه الله تعالى بأن قالوا قبل الغروب، قبل الغروب. ويستوي في ذلك أن يكون من أدركه الغروب قد نوى التعجل أو لم ينوه، ارتحل أو لم يرتحل، يعني بمعنى أن من لم يرتحل بقي في مكانه واستقر، ثم عرض له أن يتعجل بعد غروب الشمس نقول لا. لكن لو أن شخصا أيضا كان قد جمع متاعه ثم أراد الخروج فحبس حتى غربت الشمس وهو لم يزل في ميناء، إما لنحو زحام وإما لنحو تعثر دابته أو لغير ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان، نعم، فنقول حتى ولو كان كذلك فإن مشهور المذهب كما هو أيضا ظاهر الدليل وما جاء في الأثر أن الحكم في ذلك عام، من أدركه المساء بحال من الأحوال تعلق به حكم المبيت والرمي من الغد، والرمي من الغد. فلأجل هذا قال المؤلف رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. إذا تقرر أيضا أن التعجل جائز وأنه مباح فهل يتعلق بجميع الحجيج أو لا؟ لا شك أن من أراد أن يتعجل فيخرج من مكة، نعم، فإنه بإجماع أهل العلم أن التعجل في حقه جائز، لكن من كان من أهل مكة أو يريد البقاء فيها فكذلك القول في أن له التعجل في قول عامة أهل العلم. وإن كان قد ذكر عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يعني قال من أن من كان من أهل مكة ومن يقيم فيها بعد التعجل أن ليس له أن يتعجل، لكن هذا خلاف ظاهر الآية، ولذلك حتى ما جاء عن أحمد رحمه الله تعالى حمل على الاستحباب، يعني أنه لا يستحب لهم ذلك، أنه لا يستحب لهم ذلك. ولعله أيضا استحب هذا من جهة أنه جاء عن عمر أنه قال إلا آل خزيمة، وخزيمة من حاضر المسجد الحرام، فكأن أحمد فهم من ذلك أن من كان يمكث في مكة أو كان من أهلها أن الأولى في حقه ألا يتعجل. أيضا يتعلق بهذه المسألة أن عموم الحجيج يجوز لهم التعجل إلا الإمام، فإن الإمام لا يجوز له التعجل. لماذا؟ لأن الناس يتمون به، وبقي من الناس من يمكث في ميناء، فلأجل ذلك قالوا من أنه لا يتعجل لئلا يفوت على الحجيج الائتمام به والاقتداء بفعله والاستنان والاسترشاد بما يفعله. ويذكر أهل العلم في هذا أيضا، ونص على ذلك الحنابلة، أنه ينبغي في اليوم الثاني عشر أن يخطب الإمام خطبة يعلمهم أحكام النفر حتى يفعلوا ذلك على وجه صحيح، حتى يفعلوا ذلك على وجه صحيح. وجاء بذلك حديث أبي داود رحمه الله تعالى، وهذا أيضا كما قلنا من أنه حاصل، فإن في اليوم الثاني عشر في الضحى أيضا تقام في ذلك في مسجد الخيف مجلسا لتعليم الناس هذه المسائل والأحكام. من كان ينيب في الرمي، من كان ينيب في الرمي فهل له أن يخرج قبل الزوال أو نحوه؟ نعم، لا غضاضة عليه أن يخرج، لكن الفقهاء مع ذلك يقولون إذا كان ينيب في الرمي فالأولى في حقه أن يحضر الرمي ولو لم يرمي، يعني بأن يكون زحام يحضر ويكون بعيدا. لكن تعرفون الآن أكثر من يشكل عليهم الرمي لا لأجل الزحام، وإنما لأجل مشقة الوصول إلى إلى الجمرة لطول المسافة ولحصول الضعف عند بعض الناس ونحو ذلك ولحرارة الشمس أو غيرها. واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك فإذا خرج وتقدم إلى مكة قبل ذلك فلا حرج عليه، لكن هم يستحبون أيضا أن يضع الحصى في يد النائب. هل هذا له وجه صحيح؟ يقول واحد من أين لكم ذلك؟ نقول نعم له وجه صحيح، وذلك أن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، فكل ما أمكنك فعله وأن تباشره فهو أولى. فلما كان آخر الأمر أن تضعها في يد النائب فهو أولى من أن تطرحها ويأخذها، أو فقد يجدها وقد لا يجدها وقد يستعمل غيرها ولا تكون من الحصل التي يصح بها الرمي أو نحو ذلك. فإذا هذا له وجه معتبر في هذا. قال والرمي من الغد، هذا بالنسبة من إذا بات بمنى ليلة 13 أو أنه أراد التعجل لكن أدركه المساء، فنقول يجب عليك المبيت في تلك الليلة والرمي من الغد الجمار الثلاث بعد الزوال وقتا وحكما سواء بسواء، يعني إذا زالت الشمس ترمى الجمرة الأولى فالوسطى فالعقبة، الدعاء عند الجمرتين الأولى والوسطى، ويكون فيها ما في تلك من الأحكام، ثم يخرجون بعد ذلك إلى مكة. ومن ما ينبغي أن يعلم أن وقت الرمي في اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس وجها واحدا قولا واحدا، فمن فاته الرمي بعد ذلك فقد فاته وقت الرمي، فلم يتعلق به إلا الجبران، يعني أن يجبره بدم. واضح؟ من تعجل هل يرمي جمار اليوم 13؟ لا، هم يقولون من تعجل فإنه قد سقط عنه المبيت ورخص له في ترك الرمي، فبناء على هذا يقولون من أنه إيش يدفن الحصى الذي جمعه، بعضهم يقول في المرمى لكن الحنابلة يقولون يرميها. على كل حال لا يخرجها من الحرم لأن إخراجها من الحرم مكروه، جاء يعني عدم أو جاء ترك الإخراج وعدم التسويغ لذلك عن ابن عباس وابن عمر كما مر معنا. نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في أحكام الوداع، والمسألة التي يجب أن تعرفوها هنا أن وقت الوداع أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد رمي الجمار. واضح؟ فبناء على ذلك لو أن شخصا أراد أن يترك الجمار ويذبح عنها دما ثم يطوف نقول ما يصح طوافه ولا يكون وداعا صحيحا. لماذا؟ لأن ابتداء الطواف الوداع إنما هو بأداء الرمي، بأداء الرمي وفعل ما هذه النسيكة، فلا يأتي على الإنسان الوداع إلا بفعل الرمي. فلأجل ذلك من ترك الرمي وأراد الخروج فيطوف ثم يذهب نقول له لم يصح طوافك، فيلزمه دمان، دم عن الرمي ودم عن طواف الوداع. هذه هي المسألة الأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا أراد الخروج من مكة، هل يفهم من هذا أنه لو أراد الخروج من منى مباشرة إلى بلده أنه ليس عليه طواف وداع؟ لا، وهذا قول عامة فقهاء الحنابلة وجماهير أهل العلم، وإن كان قد جاء في بعض عباراتهم ما يشعر منه أنه لو خرج من منى لم يلزمه شيء، ونقل ذلك صاحب الإقناع عن ابن تيمية رحمه الله، لكنه لم يثبت عن ابن تيمية ولا يصح شيء من ذلك، ولا بد للحاج أن يأتي مكة وأن يطوف للوداع، وهذا قول مستقر عند الحنابلة وغيرهم وهو ظاهر دلالات النصوص. ومما يدل على أن هذا ظاهر من كلام الحنابلة أنه لو كان لا يلزم أن يخرج إلى مكة لطواف الوداع لم يقولوا في طواف الإفاضة أنه لو أخره لأجزاء عن الوداع، لو كان يجزئ بمجرد أنه خرج من مكة لقالوا أنه إذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر ونواه عن الوداع ولم يرجع إلى مكة لا أجزأه ذلك. فدل هذا إذن على أن طواف الوداع لازم لكل الحجيج الذين يخرجون من مكة ولا يقيمون بها بعد انتهاء الحج. ولأجل هذا قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع. وتنبهوا كما قلت لكم أن في بعض عباراتهم شيء من الإهام، ونقل صاحب الإقناع عن ابن تيمية ما قد يفهم منه ذلك، ولم يعثر على قول لابن تيمية يدل على هذا. وممن أفاض في القول فيها الجاسر رحمه الله تعالى في المنسكه الذي وزع عليكم قبل عامين أو ثلاثة، وهو من أوسع المناسك التي بحثت أو جمعت أحكام المناسك على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. قال حتى يطوف للوداع. إذن إذا أراد الخروج من مكة فيستثنى من ذلك اثنان: أهل مكة الذين يقيمون بها فإنه لا وداع عليهم، والثاني من كان من غير أهل مكة من الآفاقيين أو الأفقيين، أصح من الآفاقي لأن النسبة في اللغة العربية تكون إلى المفرد لا إلى الجمع، أفق جمعه آفاق، لكن درج الفقهاء على أن يقولوا آفاقي، أليس كذلك؟ على كل حال لو أن واحدا جاء مثلا من نيجيريا أو جاء من أندونيسيا أو جاء من أي بلاد الأرض لكنه أراد أن لا يخرج من مكة بعد وصوله إليها، فنقول هذا لا وداع عليه، كما أن المكي ومن هو ساكن في الحرم ليس عليه وداع، ليس عليه وداع. أما من كان خارج الحرم حتى ولو كانت دويرته قريبة من مكة كمثل أهل البحرة أو جدة أو نحيم فعليهم طواف وداع، فعليهم طواف وداع. لكن هل يمكن أن يقال أيضا أن أهل مكة الذين هم خارج الحرم أن عليهم وداعا؟ ها؟ حقيقة كلام الفقهاء إنما هو على المكي، والمكي إيش؟ داخل الحرم، ولذلك يقولون من كان من أهل الحرم وليس من أهل مكة فليس عليه وداع. لكن يعني لا يبعد أنه ليس عليه، وإن كان الأولى الوداع، وإن كان الأولى الوداع لأنه يخرج من الحرم ليكون آخر عهد بالبيت، والبيت يعني اسم المسجد الحرام ومن يسكن الحرام. على كل حال تحتاج إلى شيء من التأمل هذه المسألة وهي لم تطرأ لي قبل الآن. نعم. المفارقة هذا يعني هي صحيح أنه لم يفارق، لكن على كل حال يعني لا يبعد هذا، لا يبعد هذا يعني، بس هي أنا قلتها من أن المكي الذي خارج الحرم عليه طواف وداع يعني على سبيل النظر، وهي تحتاج إلى شيء من تأمل، وإلا ما ذكرته من أنه لم يحصل منه مفارقة للبيت فهذا يعني مما يدفع ما ذكر. على كل حال قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إذا تقرر أن طواف الوداع مما يعمله الحاج بعد الفراغ من الرمي، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن محل طواف الوداع أيضا عند رجوع وقفول الإنسان إلى بلده، فيكون آخر شيء يفعله الحاج قبل خروجه ومفارقته لمكة. واضح؟ واضح؟ ولأجل هذا قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. ف فلا يكون طوافا للوداع إلا أن يكون آخر شيء. وهنا لقاء أصل ذلك طبعا حديث ابن عباس أمر الناس وأن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، واضح؟ طيب من أين جئتم أيها الحنابلة والفقهاء بقوله فإن أقام أو اتجر بعده أعاده؟ يعني هذه التفاصيل وهذه الفروع هل دل عليها النص؟ هل دل عليها الحديث؟ الفقهاء أخذوا مأخذا لطيفا، وذلك أن الوداع هو آخر ما الوداع من حيث حقيقته، إذا أراد أن يودع الإنسان أهله وأن هو آخر ما يكون من عهده بهم، أليس كذلك؟ فآخر ما يفعله عند المفارقة والمباعدة هو الوداع، فكان كذلك. فبناء على هذا، كل شيء كان فعله في العادة من فعل المقيمين فإن من طاف الوداع ففعله كأنه ما جعله آخر شيء، فكأنه أقام. وكل شيء يفعله الإنسان وهو يفعله عادة الناس سواء كانوا في إقامة أو في سفر فإنه لا يقطع الوداع. فبناء على هذا المقيم بعد طواف الوداع جلس يوم، هذا جعله آخر العهد بالبيت أو لم يجعل؟ لم يجعل، لم يكن وداعا، لأن حقيقة الوداع المفارقة بعده. الاتجار، من عادة المقيمين أو من عادة المسافرين أن يفعلوه؟ ها؟ المقيم، المسافر عادة مشغول بسفره، أليس كذلك؟ وإنما يبيع ويشتري ما قد يحتاجه من مأكل أو مشرب أو بلغة يتبلغ بها في السفر، أليس كذلك؟ فبناء على هذا إذا اتجر أعاد. لكن يقولون لو انتظر رفقة، فهذا عادة أن المسافرين ينتظرون الرفقة، وربما يطول بهم المقام أحيانا، يمشون فينكسر أحد الرفقة فيجلسون لأجل ذلك ساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات، وربما انتظروا يوما. فنقول في مثل هذه الحال ما دام أن الحابس له انتظار رفيق فإنه لا يكون ذلك مانعا. نعم، أيضا لو أنه اشترى طعاما يأكله، هل اشتراء الطعام الذي يأكله مثل الاتجار؟ أو في مسيره رأى حاجة أعجبت أو أمرا يحتاجه بعض أهله فحمله في طريقه، هذا يفعله المسافرون كما يفعله المقيم. لو نام، النوم في الغالب أنه ليس من شأن المودع الذي ذهب وإنما من شأن المقيم، فبناء على ذلك لو نام فإنه يكون قد انقطع وداعه ولزمه إعادته، هنا الحقيقة في هذا الوقت يكثر طول الانتظار ويختلف الناس هل هذا عليه إعادة الوداع أم لا. فنقول على هذا المعنى ما كان شأنه شأن الإقامة والاستقرار فإنه إذا فعل شيئا يدل على ذلك يلزمه الإعادة وإلا فلا. أما الانتظار الرفقة فإنه لا يقطع ولو طال، لكن بعض الناس أو بعض الحملات يعلم أن أصحابه لا يطوفون إلا الفجر مثلا فيطوف الليل ويقول أنا أنتظره، نقول لا، هذا ليس انتظارا وإنما هذا تقديما للطواف قبل حله. فبناء لكن لو طاف الفجر وهم قد عزموا أن يذهبوا الفجر أو علم أن عنده ثقل في حركته فطاف قبل صلاة الفجر حتى لا يحبسهم فطاف وانتهى وبقي ينتظرهم ولو خمس ساعات أو أربع ساعات نقول لا بأس، فيتنبه لهذا. نعم. يقولون إن تركه غير حائض رجع إليه، الحائض لا طواف وداع عليها، وذلك لحديث صفية لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يريد ما يريد الرجل من زوجته فقالوا إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا لا، إنها طافت يعني طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنها طواف الوداع، وجاء في حديث إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فلذلك ذهب الحنابلة كما هو قول عامة أهل العلم على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، وسقوط طواف الوداع إلى غير بدل، يعني بمعنى أنه لا يجب عليها جبران بأن تذبح دما أو نحو ذلك، بل خفف عنها فليس عليها شيء. يقول الفقهاء إلا في حال واحدة، وهي أن يحصل طهرها قبل مفارقتها البنيان. فإذا طهرت قبل المفارقة فعند ذلك نقول ماذا؟ من أنها إيش؟ بقي صارت طاهرا قبل الخروج من مكة، فتعلق بها حكم الطواف، وإلا فلا. أما غير الحائض إذا ترك إما نسيانا أو ضعفا أو خوف فوات رفقة، فنقول الأصل أنه يرجع، الأصل أنه يرجع سواء كان قريبا أو بعيدا، فيقولون يرجع فيطوف طواف الوداع. فإن كان قريبا، والقريب يقولون أقل من مسافة القصر، يعني حتى ولو بلغ جدة في هذا الوقت فرجع فطاف طواف الوداع فليس عليه شيء. لكن يقولون إذا كان بعيدا، يعني بأن تجاوز مسافة القصر، فإنه يرجع ويطوف وعليه دم، يعني الدم لازم له بكل حال، فإذا لم يرجع تعين عليه الدم فقط. طيب ما الفرق بينهما ما دام أن عليه دم في الحالين؟ يقولون أنه إذا رجع أكمل لحجه، أكمل لحجه، ومع ذلك هم يجيبون على من كانت مسافته أكثر من مسافة قصر أيضا أن يحرم بعمرة ثم ينتهي منها ويطوف للوداع ويخرج. على كل حال هذا مما ذكروه في شيء من الغرابة، وربما خالف فيه بعض الأصحاب، واضح يا أخوان؟ ولذلك قال فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إذن إذا لم يرجع سواء القريب أو البعيد فعليه دم، نعم. وإذا لم يرجع البعيد أيضا عليه إذا لم يرجع القريب والبعيد فعليه دم، وإذا رجع القريب فليس عليه شيء، يطوف وينتهي، وإذا رجع البعيد فيطوف وعليه الدم، فيثبت في حقه الأمران الطواف والدم في مثل هذه الحال. نعم. نعم، هذا مما يحصل به تداخل بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو أن الحاج لم يكن قد طاف طواف الإفاضة وأخره لسبب أو لغير سبب، سواء كان مريضا أو ضعف أو أنه شق عليه أن يخرج من منى ثم يعود إليها فترك ذلك في آخر أمره، فإنه إذا طاف للإفاضة وكان ذلك عند خروجه إلى بلده فإنه يكفيه عن الوداع. ويقولون هنا يشترط لذلك أن يكون آخر شيء يفعله حتى يقع عن طواف الوداع، وأن يكون قد نوى الإفاضة، لأن الإفاضة ركن ومقصود لذاته والوداع واجب، فلا بد أن يكون قد نوى الأكبر فيدخل فيه الأصغر، والثالث أن لا يبقى بعده، ألا يبقى بعده، فلو بقي بعده فيثبت في حقه طواف الوداع. لقائل أن يقول أنه إذا كان الحاج الذي أخر طواف الإفاضة حتى جعله عند خروجه إلى بلده وقلتم يكفي عن طواف الوداع، أنه قد يكون عليه سعي كما لو كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا لم يسعى مع طواف القدوم، فهو سيطوف وسيسعى وعند ذلك لن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. يقول أهل العلم أنه لا يؤثر السعي، لأن السعي تبع للطواف فهو تابع له وفي حكمه، فكما أن ركعتي الطواف تبع للطواف فكذلك السعي تبع للطواف، فلأجل ذلك لا يلزمهم في هذا شيء. ومن ذلك أنهم يقولون يعني حتى من يوجب طواف الوداع للعمرة يقولون إذا طاف وسعى وخرج مباشرة لم يجب عليه طواف وداع ولم يكن عليه في ذلك طواف وداع يتعلق بهذا. نعم وإن أخر نعم نعم ويقف غير الحائض بين الركن والباب. غير الحائض يعني من الحجيج، فإنهم إذا طافوا فيستحب لهم أن يأتوا الملتزم بين الركن والباب الذي هو إيش؟ الملتزم، وهو ما بين الركن اللي هو الحجر الأسود والباب باب الكعبة. واضح؟ يعني مسافة قرابة 4 أذرع، 4 أذرع، فيستحب أن يأتيه فيسند خده على الكعبة ويرفع يديه ويدعو. فإن هذا جاء في حديث عبد الرحمن بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة رآهم قد جعلوا صدورهم ووجوههم ورفعوا أو جعلوا أيديهم على الكعبة بين الركن وبين الركن والباب. وجاء نحو من ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا أكثر أهل العلم الحنابلة والشافعية يذكرون ذلك عند طواف الوداع، ولعل ذلك يعني أن له مناسبة من جهة وجاء عن مجاهد وجاء عن غيره من السلف. واضح؟ أنهم يرون أن آخر العهد بالبيت وهو وقت يرجى فيه إجابة الدعاء وحصول المقصود، ولأجل ذلك جاء عن السلف أدعية عظيمة في هذا المقام ولها خصوصية في هذه الحال فتكون مناسبة في ذلك. وإن كان يعني كما يقول ابن تيمية وذكرها ابن القيم عنه في هدي زاد المعاد في هدي خير العباد، نعم أنه قال أن الذي حصل من لزوم النبي صلى الله عليه وسلم الملتزم لم يكن في طواف الوداع، فلو فعل في أي وقت لحسن. على كل حال نقول هذا أحسن أوقاته وأتمها وهو مناسب، وإن فعله في غير ذلك فيمكن أن يكون له وجه واعتبار. بقي هنا أن يعلم أن هذا هو محل الملتزم، فلا يكون لغيره مثله، فلا يأتي إنسان فيستلم أي مكان من الكعبة فيفعل عندها ذاك، هذا ما ثبت. وفعل بعض العوام ذلك على جميع جذور الكعبة ليس بصحيح. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه إذا تعذر على الإنسان لنحو زحام ونحوه فإنه يقف خلفه، يعني حتى ولو لم يباشر المكان فوقف خلفه، فيكون بذلك أو يكون فعلا حسنا، يكون فعلا حسنا. قال وتقف الحائض ببابه، الضمير هنا راجع إلى البيت يعني المسجد الحرام، لأن الحائض لا تدخل المسجد. طيب من أين أتيتم أيها الحنابلة بذلك؟ من أين أتيتم؟ أيضا لعل ذلك أنه لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن قربها من البيت يعني أكثر استحضارا وخشية، وترى الكعبة وفي ذلك ما فيه من الأجر والثواب، فهذا على كل حال حسن أن تأتي عند الباب وتقف للدعاء على نحو ما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن لم يكن في ذلك النص ظاهرا لكنه من جهة المعنى قريب في أنه لما تعذر الوقوف والاستلام أو الالتزام في هذا فيكون ذلك في حيثما تيسر للإنسان. ويسندها أيضا ما جاء عن ابن القيم أنه إذا تعذر لزحام فيبقى خلفه، فكذلك هنا. واضح يا مشايخ؟ نعم.
قال رحمه الله ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه.
كأنه بهذا إيش انتهى ما يتعلق بأحكام الحج، وهم يقولون أنه إذا انتهى وطاف والتزم وخرج لا يرجع القهقرة كما يفعله بعض العوام، وأنه لا يولي الكعبة ظهره. هذا ليس بصحيح وليس له دليل من وجه من الوجوه، بل إذا انتهى انصرف راجعا ذاهبا وراجعا إلى بلده. جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول أنه لا يلتفت، فإن التفت أعاد، واستنكره جماعة من الحنابلة، لكن لعل ذلك أنه قصد أنه يعني ما يستقر والانصراف يعني أنه يستقبل قبلة ويدعو، لأنه ليس انتهى وينبغي أن لا يفعل شيء من ذلك، كأنه يرى أن ذلك استقرارا. أيا كان هذا يعني بعيد، واستغربه يعني محقق المذهب، وإن كانوا قد ذكروه لكن على شيء من الاستغراب والبعد لنحو من ذلك. فإذا انصرف وانتهى وخرج من مكة، طبعا أيضا ذكروا هنا وإن كان نسيناه اللي هو التحصيب بعد أن يخرجوا من منى، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بمكان اسمه المحصب. تعرفون وين مكانه هذا؟ هذا مكانه الآن قريبا من أمارة مكة. إذا أحد منكم يعرف أمارة مكة، هي في جهة المعابدة. تعرفون المعابدة؟ ها؟ تعرفون إيش؟ مسجد الملك عبد العزيز؟ الداخل من جهة السيل الكبير يمر بهذه، فأول شيء تمر به أمارة مكة، ثم يمر بجامع كبير أبيض، جامع الملك عبد العزيز، ثم بعد ذلك يدخل إلى جهة الشامية. هذا في تلك الجهة. طبعا النزول هناك والمبيت بها هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابن عمر، واستحب الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه، وإن أنكر ذلك ابن عباس وعائشة، يعني أنكروا أن السنة، قالوا إنما نزله اتفاقا. على كل حال إذا تيسر له النزول هناك نزل. قال بعد ذلك: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. هل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لزيارة قبر النبي هل هي من تمام المناسك؟ لا يظهر ذلك، ولا يظهر أن الحنابلة قصدوا ذلك، بل يعلم أن الوداع هو آخر المناسك، وأن ذكر هذا إنما هو ذكر الشيء بمناسبه، لما كان أكثر الناس بعد الانتهاء من الحج يفيدون المدينة ويأتون إليها، لأنه لم يكن يتسنى للناس في أسفارهم سهولة حتى يأتوا مرة لمكة ويأتوا مرة ثانية للمدينة أو نحو ذلك، كما هو حال كثير الآن من الناس الذين يفيدون من أصقاع المعمورة، لا يتسنى لهم أن يأتوا مرة ثانية لمكة، ناهيك أن يأتوا خصيصا للمدينة. فبناء على ذلك ذكرها على سبيل المناسبة. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي. استحباب الزيارة هذا من جهة الأصل لا غضاضة فيه. نعم، فالصحابة كانوا يأتون فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا عن ابن عمر وجاء عن غيره، وأيضا اعتبارا بالأصل بزيارة المقابر والقبور، فكيف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه اللذين هما خير هذه الأمة وخير هذه الأمة وأزكاها. لكن هل يكون أو يفهم من هذا شد الرحل والذهاب والسفر إلى ذلك؟ هذا ظاهر كلام المؤلف والشارع والحنابلة حتى كثير من متقدميهم، وهذا فيه إشكال، ولأجل ذلك جمع من المحققين، ومن هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقله في حاشية ابن قاسم عندكم، نعم، أنه يعني منع ذلك، وقال أنه أو استدل بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما وجه منع زيارة القبر من هذا الحديث؟ الحديث يتحدث عن المساجد، فكيف فكيف كانت له فكيف يستدل به على منع شد الرحل إلى القبر؟ قال أهل العلم أن هذا استثناء وهو استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ كما تدرسون في كلية الشريعة هو المنفي الذي حذف فيه المستثنى منه، فبناء على ذلك يقولون هذا يفيد أعم الأحوال، يعني يعم كل شيء، فكأنك تقول لا تشد الرحال، المستثنى من أينه؟ لأن لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، طيب أين المستثنى من؟ قالوا كأن المستثنى من لما كان أعم الأحوال لكون هذا استثناء مفرغا فنقدره لا تشد الرحال إلى بقعة مما يتعبد الله جل وعلا فيها إلا إلى ثلاثة مساجد، لأنه إذا لم تشد الرحال إلى المساجد التي هي محل العبادة فمن باب أولى ألا تشد إلى غيرها، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا من أن شد الرحل إلى زيارة القبر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره لا ليس بصحيح، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من ذلك صريحا، فإنه قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا وسلموا علي حيث كنتم فإن سلامتكم يبلغني. لا، فلو كان لا يبلغه ولو كان مأمورا أن يؤتى فيسلم عليه لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع من اعتياد هذا واتيانه والرجوع إليه مرة أو كرة بعد مرة، فدل هذا على عدم استحبابه. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا من زار يقصد المدينة فهذا صحيح إجماعا، أو يقصد المدينة ويقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لأن زيارة المسجد صحيح شد الرحل لها لأنها مستثناة من الحديث ولفضل مسجد رسول الله وأن الصلاة فيه بألف صلاة ونحو ذلك مما جاء فيه من الفضائل وله من الخصائص، واضح؟ فدل هذا إذن على أن الزيارة للمدينة. أما من قصد وهي الحالة الثالثة وهي التي تفهم من كلام المؤلف زيارة القبر وشد الرحل لأجل ذلك فهذا فيه مخالفة، وهو وإن ذكره المؤلف هنا وتتابع الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على استحباب ذلك، إلا أن دلالة الأدلة تدل على عدم ذلك ومنعه صراحة ودلالة وإشارة بما لا يعني غبش فيه ولا إشكال عليه. نعم، على كل حال فإذا كان قد زار المدينة فهذا حسن ويستحب زيارتها لكن قبل أن ننتقل هم أكثر ما يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهذا الحديث موضوع لا أصل له، وتكلم على ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي في الرد على السبكي، لأن السبكي من فقهاء الشافعية الابن ليس الجد، نعم هو ممن تعصب لهذه المسألة كثيرا وألف فيها مؤلفات ويعني تهجم، فرد عليه ابن عبد الهادي برد بديع جمع فيه النصوص والأدلة وما حقق هذه المسألة وبينها، شيخ الإسلام في رد على الأخناء وغيره في مواضع كثيرة من كتابه وفي الاقتضاء وفي مواطن كثيرة بين هذه المسألة. فإذا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، فإذا زار المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة، وهم يقول الحنابلة أن الآتي من جهة الشام يعني من جهة الذي تأتي المدينة في جهته ينبغي أن يقصد مكة أولا ولا يزور المدينة، لماذا؟ يقولون حتى لو مات يكون مات في قصد مكة لا في قصد غيرها، فإذا رجع يزور المدينة، وإن كانوا هنا يفرقون يقول إن كان حجة الفرض فيقصد مكة وإلا بدأ بالمدينة كأنها أيسر. على كل حال الأمر في هذا لطيف وواسع، لكن ذكروه على سبيل يعني التفطن لدقائق المسائل، أحيانا فيها معاني لطيفة لا يوفق لها إلا الفقيه، لا يوفق لها إلا الفقيه، ومن طلب العلم وأقبل على الله وأخلص فيه يوفق لحقائق العبادة ودقائق تفاصيلها، ويؤتى الأمر من أعظم أبوابه. والله جل وعلا يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأيضا في هذا إشارة إلى أنه مهما علت منزلة أحد من الناس فإنه لا بد أن تأتي عليه المسألة والمسألتان والثلاث وأكثر من ذلك مما يعني فات عليه واستنكر في حقه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة أن تعد معائبه. والله جل وعلا يوفق للحق في أحوال ويفوت على العبد في ذلك، أحيانا ابتلاء لهذا الشخص وأحيانا ابتلاء به غيره. فيعظم على الإنسان كيف هذا وهو معروف، ومثل ابن قدامة يقول ذلك ونقول لا. فحتى أيضا يتمحص الناس في الاستدلال للحق وطلب الهدى عليه. ولذلك عمار بن ياسر، وهذه وإن كانت يعني قد خرجنا قليلا لكنها مهمة، عمار بن ياسر لما ثارت الفتنة بين الصحابة كان الأمر قريبا من الوضوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار: تقتله الفئة الباغية. فأولئك أرادوا إيش؟ أرادوا أن يتأولوا، قالوا: قتله الذين أخرجوه. شوف شلون. لكن ماذا قال هو؟ خطب الناس خطبة بليغة، فقال فيها قولا عظيما وهو أنفع ما يكون لكم. تأملوا لما خطب وحمد الله وثنى، قال: وإنكم لتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الفئة الباغية، وإن الله ابتلاكم بزوجة نبيه. لأن عائشة كانت معهم في طلب الثأر والاستعجال إلى ذلك ونحوه. نعم. فقال: لينظر أتتبعوا قول الله جل وعلا وقول رسوله أو تذهبوا إلى قولها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن زوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة، يعني أبقى على فضلها، لكن كأنه يقول: إن الله ابتلاكم بها حين ذهب ذلك المذهب حتى إيش؟ حتى يتبين من هو يطالب للحق متجرد من الهوى باحث عنه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي تلك الأحداث فوائد كثيرة إذا تبينها أو تنبه لها المرء. من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتيه بشيء من الخضوع والهدوء والسكينة، لأن هذا فيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله حيا ولا ميتا. فإذا أتى وجاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وذكر: السلام عليك أيها النبي، وذكره بأوصافه التي جاء: نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ويأتي بشيء من تلك الأوصاف التي تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر، وأيضا يذكر أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق هذه الأمة ونحوها، ثم يتقدم فيسلم على عمر، فأيضا يذكره بما يعني اختص به من الصفات، ثم يخرج ولا يتمسح بذلك. ونص الحنابلة وغيرهم أنه لا يتمسح بها ولا يطاف بهذه الحجرة ولا غير ذلك. ذكر الحنابلة في هذا أنه ثم يستقبل القبلة فيدعو. هل هذا موضع دعاء؟ الحقيقة أن هذه مسألة ينبغي أن تتنبه لها. الذي ذكره الحنابلة هنا أنه يستقبل القبلة ويدعو أنه ليس لأجل أن لهذا المكان خصيصة، ولم يقصدوا ذلك ولم يذكروه، وإلا لكان يعني لو كان الخصيصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه لكان حال استقبال النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. لكن كأنهم أرادوا بذلك الرد على من قال من أنه يدعو مستقبل الحجرة أو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم منعوا أن يتوجه إلى الرسول بالدعاء وأن يدعى حال كونه مستدبرا الكعبة والقبلة، فقالوا أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة. فهذا إذن في مقام الرد ومنع ما كان مألوفا من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء متوجها إلى القبلة إلى الحجرة وظن أن لذلك خصيصة، فيقولون لا. ولا يفهم من هذا قصده أنهم قصدوا أن لذلك المكان مزية أو أن له درجة، بل ظاهر كلامهم أنهم قالوا لا يتمسح بها ولا يطاف بها دال على هذا. وإن كان يعني كثير من شرح هذه المسألة لم يتبين هذا المعنى يعني الذي لحظوه ولأجله نصوا على أنه يستقبل القبلة ويدعو. نعم. وصفة العمرة
أن يفرغ بها من الميقات أو من أدنى الحل المكي ونحو إذا من الحرم.
نعم. إذن لما انتهى من صفة الحج شرع في صفة العمرة، فإن قال قائل طيب ما دام أنه ذكر بعد انتهاء من صفة الحج كأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، نقول هذا وإن كان يعني السياق ظاهره كذلك لكن ليس مقصودا، لأنكم تعرفون أن الفقهاء كثيرا ما يذكر المسائل ويذكر شيئا يناسبها أو مكملا لها وإن كان ليس منها، مثل ما ذكروا أحكام السترة واللباس في شروط الصلاة، ومثل ما ذكروا أحكام الذهب والفضة في الزكاة الحلي ونحو ذلك من المسائل. واضح يا أخوان؟ نعم. فقال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل. إذن العمرة المحرم بها إما أن يكون أتى من الآفاق فيحرم بها من الميقات الذي مر به أو مما حاذى، وقد تقدمت المواقيت وكيفية المحاذاة وما يتعلق بها. واضح؟ نعم. أو أن يحرم بها من بيته إن كان يعني من دون المواقيت كأهل بحرة أو الشرائع أو غيرها أو الشعيبة أو نحو ذلك يحرمون بها من أماكنه. نعم. فإذا كان من أهل مكة الذين هم داخل الحرم أو كان من غيرهم من غير أهل مكة لكنه أقام بمكة تلك ذا وأراد العمرة، فنقول من أنه يخرج إلى الحل. لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة، قلنا هذا في الحج لأنه مخصوص بقول النبي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى الحل. ولذلك أجمع العلماء كما حكى ذلك الطبري وغيره أن العمرة للمكي لا بد فيها من الخروج إلى الحل. واضح؟ وخلافا لبعض المعاصرين لأنه ينقل عن الألباني أنه يقول يحرم من مكة، نقول لا. فهذا إجماع حكاه الطبري وغيره، والمعنى يقولون أنه لا بد المحرم أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فبناء على ذلك لا بد أن يخرج إلى الحل. فإن أحرم من الحرم صحت العمرة لكن عليه دم لكونه قد ترك الإحرام من المكان الذي ينبغي أن يحرم منه. يقولون وأفضل الحل التنعيم لأنه بهذا أمر عائشة ولأنه أقربها، ثم الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أحرم من جاء من جهة منها أو من الحديبية، في هذه أفضل الأماكن التي يحرم منها الذي من أهل مكة أو ممن جاء منهم. نعم. قال أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، قلنا أن نحوه مقصود به من كان من غير أهل مكة ممن استقر بمكة، لا من الحرم، فلا يحرم من الحرم إجماعا عند أهل العلم بالنسبة للعمرة، أما الحج فقد تقدم ما يتعلق به. طيب هنا ما حكم تكرار العمرة؟ تكرار العمرة جاء عن السلف وجاء عن الصحابة، ذكر ذلك عن أبي هريرة عن ابن عمر، وروى ذلك مالك في الموطأ، وجاء عن غيرهم، بل جاء عن عائشة لما أحرمت مع عمرتها ثم أحرمت قارنة ثم أحرمت بعد ذلك، فهذا إذا مأثور. وأحمد رحمه الله تعالى يقول يعني بقدر شهر أو ما ينبت الشعر في 10 أيام يمكن حلقه فكذلك. وإن كان الحنابلة يقولون ويكره الإكثار منها والموالاة بينها باتفاق السلف. ما معنى ذلك؟ المعنى هذا الكلام مع كلام أحمد ونحوه إيش؟ أن المقصود الموالاة بينها يعني أن يخلع ثم يذهب ثم يخلع ثم يذهب. أما إذا كان بينهما فاصل فلا غضاضة في ذلك. ومن احتاج لكونه يفيد آخر وفود إلى البيت أو لا يتكرر له فأحرم في 10 أيام أو في 5 أيام أو في 3 أيام فأحرم بعمرة بعد عمرة فلا بأس. لكن الموالاة بينها ينبغي أن لا تكون. الإكثار إن أريد بذلك بنحو الموالاة فصحيح، وإن أريد بما جاء عن السلف 10 أيام أو أكثر فهذا ليس المقصود، ولذلك نص أحمد وغيره على 10 أيام. وإن كان بعضهم يقول أنها ما تكون في السنة إلا مرة أو مرتين هذا ليس بصحيح، بل كما ذكرنا لكم أنه قد جاء الإحرام في هذا أكثر من مرة. ثم قال لا من الحرم فإذا
مر وسار وصرح
وتباح
فإذا
طاف وسعى وقصر حل. إذن العمرة بأن يحرم بها من الميقات أو من الحل أو من حسب ما تقدم، ثم يأتي فيطوف بالبيت بنحو أحكام الطواف التي جاءت في الحج فيما ذكرناه باب دخول مكة. نعم. وثم يسعى أيضا بالأحكام نفسها التي جاءت في أحكام السعي في الحج، ثم يقصر أو يحلق أيضا على ما مر معنا فيحل بعد ذلك. قال وتباح كل وقت، هذه من زيادات صاحب الزاد على المقنع، وهو إشارة إلى ما كان عند بعضهم أنهم كانوا يكرهونها في أشهر الحج. كان مشهورا عند أهل الجاهلية أن ما يعتمر في أشهر الحج، فجاء الشرع بمنع أو بإبطال ذلك، ولذلك كانت أكثر أو عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج. فتباح كل وقت سواء في أشهر الحج أو في غيرها أو في رمضان أو غيره، وأفضل ما تكون في رمضان لمجيء أنها عمرة في رمضان تعدل حجة. وعند الحنابلة أن غير أشهر الحج أفضل من أشهر الحج، وكأن ذلك إرادة لألا ينقطع البيت من الحجاج والعمار، ألا ينقطع البيت من الحجاج والعمار. ثم قال وتجزئ عن الفرض. المعنى في ذلك ماذا؟ أنه لما كان المفرد والقارن يفعلها في آن واحد أو المفرد يخرج إلى الحل، فكأن بعض الفقهاء قالوا أنها لا تكفي عن عمرة الإسلام التي هي الواجبة، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول أنها عمرة صحيحة ويحصل بها سقوط الواجب الذي هي عمرة الإسلام، وهذا هو الأشهر وهو المعتبر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. أركان الحج ذكرنا الفرق بين الركن والواجب في الصلاة، وقلنا الركن ليس فيه أن جاء هذا ركنا، لكن هو درجة في القوة والاعتبار باعتبار ما جاء في النصوص من أهمية ذلك يلتمس الفقهاء فيقاربون بين ذا وذاك. الوجوب أيضا كذلك يعني أنه معتبر ولا يجوز الإخلال به لكن يمكن جبره، فتلمسوا ما دلت عليه النصوص في هذا فجعلوه في الركن وفي ذاك فجعلوه في الواجب. نعم. وليس بلازم أن تكون الأركان كلها على حد سواء، وهذا تقدم شرحه كثيرا، صح ولا لا؟ نعم. وقلنا كل ركن بحسب ما جاء فيه من النص. فالإحرام يعني نية الدخول في النسك، المقصود بالإحرام ليس هو لبس الثياب وإنما هو نية الدخول في النسك، يقولون لأنه لا تصح إلا بنية، ولا يتصور أن يبدأ أحكام الحج إلا بنية، فالمشهور وجوبه. ثم الوقوف بعرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وهذا محل إجماع، ثم طواف الزيارة وهو أيضا محل إجماع، وليطوفوا بالبيت العتيق. وأجمع أهل العلم على أن طواف الحج أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة ركن من أركانه. السعي محل كلام، كان بدنا أن خلصنا اليوم هذا. على كل حال نترك هذا إلى بداية الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.